حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس قال عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث هو تكملة لما يتعلق بمسألة كتابة العلم وتدوينه، وذلك أن الضبط على ما تقدم هو على نوعين: ضبط كتاب وضبط صدر. وضبط الكتاب هو أدق، ولكن ضبط الصدر هو أنفع لصاحبه باعتبار أن العلم يكون معه لا يحتاج إلى تقليب ومعرفة مواضعه باعتبار أنه حاضر معه في ذهنه. ولهذا ذكر أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أكثر منه حديثا، ذلك لأنه كان يكتب ولا يكتب أبو هريرة عليه رضوان الله. وهذا ظن من أبي هريرة عليه رضوان الله، وإلا فأحاديث أبي هريرة أكثر من أحاديث عبد الله بن عمر. فربما كان عبد الله بن عمر يكتب ولكن ليست بهذه الكثرة، فظن أبو هريرة عليه رضوان الله أن ما دونه عنه أكثر مما حفظه أبو هريرة، وربما ظن أن حفظه ربما ينسى بعضه من جهة البلاء. وأما من جهة العد فأحاديث أبي هريرة الموجودة سواء في مسند الإمام أحمد أو في مجموع السنة هي أكثر من أحاديث عبد الله بن عمرو ككتب الستة وغيرها. وكذلك أيضا في الحديث بعد ذلك في حديث عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، يعني من ذلك البيان. والله سبحانه وتعالى حينما لم يقدر للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك الكتاب إن شاء الله أنه خير لهذه الأمة، فالله عز وجل لا يقدر لها بإذنه إلا خيرا. نعم.
باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
في هذا الحديث أن الإنسان لا يؤخر الموعظة عن موجبها أو حضورها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ نساءه أو بعض نسائه في الليل، وعظ نساءه في الليل يعني في وقت متأخر، وذلك حينما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني أن الموعظة يقولها الإنسان لأهله ويقولها الإنسان في طريقه، وكذلك أيضا في جلوسه ما وجد داعي لها ما وجد داعي لها. لهذا نقول إن الموعظة لا زمن لها، وإنما مناسبة الوقت. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ووعظ أزواجه، ودعا عليه الصلاة والسلام إلى إيقاظهن للصلاة بالليل. في هذا أن كثرة العبادة سبب لستر الله على عباده، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحب الحجر حتى يصلي، حتى يصلي. والسبب في هذا فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعني يرى منها ومن الرجل الستر وحسن الحال يتعرى يوم القيامة بالفضيح. ولهذا نقول إن الله عز وجل يستر عبده يوم القيامة وكذلك في الدنيا بطاعته له، بطاعته له. والله سبحانه وتعالى والله جل وعلا حي ستير، لا يفضح عبده إلا بقيام موجب لذلك، بقيام موجب لذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إليه من أمور الفتن والأحوال والأهوال التي طرأت عليه في تلك الليلة، فحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الأقربين. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأقربين منه وهن أزواجه عليهن رضوان الله. لهذا ينبغي الإنسان أن يتعاهد أهله وأن يتعاهد أبناءه وبناته بالموعظة والتذكير، فهذا أولى ما يقع عليه التكليف. ولهذا الله جل وعلا أول ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم.
باب الثمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر
حثمة
عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام، حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة.
في قول المصنف رحمه الله: باب السمر في العلم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها، وهذا مخصص ومقيد لما أطرق في النهي، أن السمر في العلم إذا كان لا يفوت على الإنسان واجبا فإنه مباح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسامر بعض أصحابه بالعلم وربما بعض أزواجه. وقد جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثها قبل أن ينام. وكذلك أيضا ما يتعلق بسمر المعلمين مع المتعلمين بشيء من العلم ومعرفة الأحكام، فهذا لا يدخل في دائرة النهي، لا يدخل في دائرة النهي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، وإنما المراد بالنهي عن ذلك هو أن يسمر الإنسان في اللهو واللغط والحديث. لماذا؟ لأنه يفوت عليه سنة فطرية وفريضة شرعية. السنة الفطرية هي النوم، لأن الله عز وجل جعل الليل سكنا، والفريضة الشرعية هي صلاة الفجر، هي صلاة الفجر. فلو قام الإنسان الليل كله وتسبب قيامه بتفويت صلاة الفجر كان مرتكبا لإثم. لماذا؟ لأن الفريضة ولو قلت أعظم من النافلة ولو كثرت، والله عز وجل ما فرضها إلا لبيان منزلتها، لبيان منزلتها وعظم أثرها على الإنسان ثوابا عند الله، فالله يفرضها على عباده ليرحمهم إن امتثلوا. نعم.
باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد ابن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال ابسط رداءك، فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبسته وأما الآخر فلو بسته قطع هذا البلعوم.
في هذا فضل الحفظ ومنزلته، وبهذا امتاز جماعة من الصحابة كأبي هريرة عليه رضوان الله، وذلك لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، فكان كذلك أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم حديثا عنه، فأثمر ذلك فضلا وخيرا، وكذلك أيضا إحسانا على هذه الأمة بأن نقل لها وحيها عن رسولها صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فيه أن أبا هريرة عليه رضوان الله تعالى أراد أن يبين سبب إكثاره للحديث، وأن هذا الإكثار ربما يحمله البعض على شيء من الظنة كما يزعم ذلك أهل الأهواء، فأهل الأهواء من الرافضة وغيرهم يتهمون أبا هريرة عليه رضوان الله بالكذب، قالوا لكثرة حديثه، قالوا كيف يحفظ هذه الكثرة؟ نقول من دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة بالحفظ والبركة فإن ذلك أقرب من غيره، وهذا أيضا من أمور الإعجاز، فالذي أنطق الله عز وجل له الحجر وتكلمت البهائم بين يديه وأسرى الله عز وجل به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، أليس هذا إعجاز أعظم من أن يدعو لأحد أن يحفظ فيحفظ؟ نعم أعظم. ولهذا نقول إن هذا من الكرامات التي أوتيها أبو هريرة عليه رضوان الله ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وفي هذا أيضا أن الإنسان لا يعطيك بعضه حتى أن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فأبو هريرة انقطع للجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكتفي بملء بطنه لا يتزود من ذلك، وليس لديه شيء من متاع الدنيا، فتفرغ لذلك فأخذ خير الإرث وهو العلم. لهذا ينبغي للمتعلم إذا أراد علما وأراد فهما صحيحا ودقيقا أنه بقدر ما تعطي العلم يعطيك، بقدر ما تعطيه العلم من فراغ الذهن وخلوه من جهة الوقت فإنه يعطيك بمقدار ذلك. كذلك أيضا فيه ورع أبو هريرة عليه رضوان الله من حفظ الحديث وكذلك إكثاره، فهو أراد أن يبين سبب كثرة حديثه وقال إنها على سببين: السبب الأول هو أنه كان يحفظ ولا يحفظون ويحضر ولا يحضرون، أي أنه تبرع. الأمر الثاني أنه يتورع من كتمان ما لديه من حديث، فيكثر من ذلك حتى يفرغ ما لديه من علم، فإذا قبضه الله عز وجل قد أدى ما عليه، وقد أبرأ ذمته عليه رضوان الله تعالى بما حمل من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا حرص الصحابة عليه رضوان الله تعالى على طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابة النبي عليه الصلاة والسلام لهم في ذلك. نعم.
باب الإنصات للعلماء.
وأما ما بثه أبو هريرة فهو أحاديث الأحكام ومسائل الدين ومن أمور الإيمان والأصول والفروع وما يتعلق بأمور الآداب. وأما ما لم يبثه فهي أحاديث الفتن من الإخبار عن نوازل أو أسماء أو نحو ذلك، فربما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وغيره بشيء من ذلك، فحبس أبو هريرة ذلك خشية الفتنة، ولهذا كان يلمح في بعض الأحاديث عليه رضوان الله تعالى كما قال: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، فتوفي عام 59 قبل إمرة
عبد الملك.
نعم،
يزيد.
قبل إمرة يزيد. وهذا إشارة إلى أنه يعلم أمور علمها الله عز وجل إياه بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يريد الإخبار بشيء من الفتن، ويريد أن يتعامل الناس معها كحادثة وعابرة، وألا يتسبب بشيء من اضطراب الناس وأحوالهم، فربما لحقه شيء من الأذية في ذلك. ولهذا قال: أما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. ونقول: هل للإنسان أن يحبس شيء من أحكام الدين فيفوت على الناس دينهم فيقع في ذلك لبس إذا خشي على نفسه، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. هل الذي أخفاه أبو هريرة عليه رضوان الله من أمور الدين أو من أمور الأخبار؟ من أمور الأخبار. لو كان من أمور الدين ما انتهت بزمانها، انتهت رأس الستين ثم جاءت بعدها، أين الدين؟ الدين لا يذهب وهو باقي محفوظ. إذن هذه نوازل وحوادث تتعلق بزمن، أما دين الله عز وجل فلا يجوز للإنسان أن يكتمه بحال، أن يكتمه بحال، وهو بيان مسائل الدين وأموره. نعم.
باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
في قوله هنا: باب الإنصات للعلماء، أشار إلى أهمية الأدب بالإنصات وعدم انصراف الذهن أو انشغال القلب أو انصراف البصر والسمع. ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إذا قام في الناس خطيبا قالوا: استقبلناه بوجوهنا، استقبلوه بالوجوه، وذلك أرعى إلى الفهم والسمع، وكذلك أدعى لسماع الحديث من المحدث، بخلاف إذا كان الإنسان منصرف بسمع أو منشغلا بأمر آخر، فإن هذا مدعاة إلى عدم حرص العالم على التعليم، وعدم أيضا إدراك المتعلم للعلم كما قاله العالم. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله هنا قال في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني أطلب منهم أن ينصتوا لما سأقوله لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يستنصت الناس في حال ورود اللغط أو الحديث أو ربما الانشغال بالحديث فيما بينهم، لأهمية ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم إياه. نعم.
باب ما يستحب للعالم إذا سئل عن أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم.
في مكتل
احمل حوتا في مكتل احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة، وضعا رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر ثربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه ائتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذ رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام. فقال أنا موسى.
فقال الخضر
وأني بأرضك السلام.
وأنا
بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
ما في ضمن الجزم.
قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة
بغير نول.
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول.
نول شيء؟
نعم.
بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
مناسبة الترجمة ومناسبة الحديث لهذه الترجمة ظاهر، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل في هذا الخبر عن الأعلم ما وكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى ابتداء فقال أنا أعلم، فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه. لهذا مهما بلغ الإنسان علما فيكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن العلم مواضع. كذلك أيضا أن العلم ليس بالشهرة والمعرفة، بالشهرة ومعرفة الناس بذلك، فربما يوفق الإنسان إلى شهرة وربما لا يوفق إليها، ربما يوفق الإنسان إلى شهرة وربما لا يوفق إليها. ولهذا ربما يكون الإنسان له أصحاب وربما له تلاميذ ينقلون إليه علمه، فالعلم يكله الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا سئل عن أعلم الناس فينبغي له ألا يجيب، لأن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فربما كان في أقصى الأرض. ومعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام من جهة الفضل أفضل من الخضر، وذلك لمقام النبوة وهو من أولي العزم. واختلف العلماء في أمر الخضر وحاله ومقامه في باب النبوة، ولهذا نقول إن مقام موسى عليه الصلاة والسلام في ذلك أفضل، وأن الإنسان أيضا قد يكون أزكى وأكثر تعبدا وقربا إلى الله عز وجل وغيره أعلم منه، وغيره أعلم منه. وكذلك أيضا فيه تواضع المفضول مع الفاضل، تواضع الفاضل مع المفضول، وتواضع موسى مع الخضر وإنصاته واستماعه إليه. كذلك أيضا فيه عذر المعلم للمتعلم في خطئه الأول وخطئه الثاني، كما وقع ذلك في بين موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه السلام. نعم.
باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
وفي هذا أهمية بذل العلم على أي حال، سواء كان الإنسان جالسا والسائل قائما أو كان العكس في ذلك، فإن الإنسان يؤدي العلم على ما يقوم من أسبابه. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه علو المعلم على المتعلم مكانا ذلك للبلاغ، ولا الأصل أن يكون المعلم كحال المتعلم من جهة المكان، والناس في ذلك سواسية إلا في أمر البلاغ، حتى يرى الإنسان في حال تعليمه للناس ويرونه إذا كانوا كثر فيسمعون عنه، بخلاف لو كان على الأرض والناس حوله كثير فإنهم لا يدركون. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في الجمع على المنبر، وفي غير الجمع لأن الناس يقلون يجلس النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده على الأرض، لأن من حوله أقل من ذلك حوله أقل من ذلك. ولهذا نقول إن بلاغ العلم لا علاقة له بقيام ولا بجلوس، وإنما هو ما قام موجبه فإن الإنسان يؤديه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أفتى وعلم وهو على الراحلة، وأفتى وعلم وهو قائم، وأفتى عليه الصلاة والسلام وعلم وهو جالس، بل أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ ومضطجع. وكذلك أيضا فإن الإنسان يعلم غيره على أي حال كان المتعلم، سواء كان قائما أو جالسا كما في هذا الحديث، وألا يأنف الإنسان يقول أن فلانا يسألني وهو قائم وأنا جالس، عليه أن يجلس ليأخذ العلم، وهذا نقول فيه اللين مع الناس واللطف معهم، فربما كان الإنسان منشغلا أو مثلا لديه شيء من أمور حياته أو أمور دينه ودنياه، فيعذر الإنسان وذلك بإجابته على أي حال على حي أي حال أراد. نعم نعم. أي نقول فلان عالم، فلان فقيه، فلان مفسر ونحو ذلك، لكن نقول لا نقول فلان أعلم الناس، أعلم الناس بالتفسير، أعلم الناس بالفقه، أعلم الناس بالحديث، لا نعلم هذا، نقول أعلم هو تفضيل له على غيره. هل عرفت غيره؟ أنت عرفته، لكن هل عرفت غيره؟ لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع الإنسان. نعم.
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه شغله، وكذلك لا يمنع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى شغلهم عن سؤال العلم وكذلك تعليمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عند الجمار وهي موضع انصراف مع الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام للناس يعلم الجاهل منهم، وكذلك أيضا لم يمنع الناس شدة الزحام واللاء والشدائد أن يستبرئوا لدينهم فيعرفوا ما يجهلون من مسائل الدين. ولهذا هذا فيه أهمية السؤال عما يجهل الإنسان مهما كانت المشقة ومهما كانت الصعاب، كذلك أيضا للعالم أن يبلغ المتعلم وكذلك أيضا السائل والجاهل الدين إذا سأله مهما كانت المشقة عليه. لماذا؟ لأن الإمساك عن الجواب أعظم مشقة عند الله، فيه كتمان الحق وكتمان الدين، فلا بد من بيانه. نعم.
باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين
وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، في إشارة إلى أنه ينبغي للعالم أن يأتي إلى مجامع الناس، ومعلوم أن الجمرة هي موضع لوجود الناس، وهو موضع يختلف عن موضع مزدلفة وعرفة. موضع عرفة ومزدلفة هو موضع مبسوط من الأرض والناس، وهو عدة كيلومترات، الناس يتوزعون فيه، بخلاف الجمرة هي موضع محدد الناس يأتون إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في مثل هذا الموضع لأنه موضع مجمع للناس، وربما يجهلون مواضع الدين فيه. لهذا ينبغي للعالم والمصلح والموجه والمربي أن يأتي إلى مواضع اجتماع الناس فيعلمهم، وذلك في المدارس، في الجامعات، في مواضع اجتماع الناس، سواء كان في سوقهم أو في مواضع اجتماعهم في الميادين وغير ذلك، حتى يقوم بتوجيه الناس إلى الحق. نعم.
قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقال إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا.
هذا في العلم الذي يؤتاه الإنسان، مهما بلغ الإنسان من العلم يعلم أن هذا العلم قليل بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، وإذا أدرك الإنسان ذلك وكلما كان الإنسان أوعى لهذا المعنى هو أدفع لموضع الكبر الذي يقع في النفوس. فربما يتعلم الإنسان علما فيغتر في ذلك ويحمله ذلك على التكبر على الناس وعلى ظلمهم والبغي عليهم وعدم الرحمة أيضا بالجاهل، وكذلك ازدراء وتنقص الجاهل وعدم الاكتراث به، وهذا مناف لقيمة العلم. فالإنسان كلما كثر علما تواضع، ولهذا يقال إن الإنسان إذا ثقل علما انخفض وتواضع للناس، كحال السنابل، السنبلة إذا امتلأت تبقى شامخة أو منحنية، منحنية، والفارغة تبقى شامخة. كذلك الجهال يعتد إذا لم يكن لديه شيء. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه كلما ازداد علما ازداد تواضعا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه كلما استكثر علما أن ثمة علم مفقود لديه، فهذا يورثه تواضع ومعرفة بالنقص الذي لديه. لهذا من أمور التواضع أن يفكر الإنسان بمساحة جهله لا بمساحة علمه، فهذا يورثه تواضعا. أما الذي يفكر بمساحة علمه يظن أنه استوعب كل شيء وليس عنده شيء، هذا يورثه كبرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم لله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى له العلم المطلق في هذا سبحانه وتعالى. يعلم الله جل وعلا ما كان، ويعلم ما يكون، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى الأمور المتناقضة أو المستحيلة يعلم الله عز وجل لو قدر كونها ما هي أثارها، وهذا هو العلم المطلق لله سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان سعة علم الله سبحانه وتعالى استصغر نفسه، وإذا استكثر من العلم واستزاد منه علم أن ما لديه من العلم إنما هو شيء يسير وهو بحاجة إلى الاستزادة، لأن الإنسان إذا فكر بمساحة جهله استزاد علما، وإذا فكر بمساحة علمه ازداد في ذلك كبرا واكتفاء بما لديه. نعم.
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير.
في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى آثار الأفعال قبل الأفعال، وذلك من الحكمة وبعد النظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينظر إلى الحق مجردا، بل ينظر إلى موضع وضعه وآثاره بعد ذلك، وهذا من الحكمة والدراية وسعة العلم والمعرفة. أن الإنسان إذا ملك دليلا وملك الحجة لا يعني من ذلك أنه يحسن الوضع، فربما يملك الدليل والحق لكنه لا يحسن وضعه، فيحدث من ذلك جملة من المفاسد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بالحق وأعلم الناس بمواضع الحق بمواضع الحق. وما كل شيء حسن يناسب وضعه في كل مكان، لأنه ربما إذا وضع في موضع أساء إليه وهو في ذاته حسن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر بن الخطاب عليه رضوان الله: دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني من؟ عبد الله بن أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ إذا نظر إلى آثار الفعل قبل الفعل ثم أمسك عن الفعل، وهذا من الحكمة والدراية، أن ينظر الإنسان إلى الآثار ثم ينظر إلى الفعل ثم يوازن في ذلك. وليس كل أثر يحجم الإنسان عن الفعل، ولكن إذا عظم الأثر وأصبحت مفسدته أعظم من إنزال الفعل فإنه يمسك، وإذا كانت مفسدته دون ذلك وجب عليه أن يضع الحق، أن يضع الحق في الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل طوائف من المشركين وحصل من ذلك قتل لأصحابه بالدعوة إلى التوحيد. هذه مفاسد أو ليست مفاسد؟ هي مفاسد، ولكن المصلحة أعظم من تلك المفاسد أم لا؟ أعظم. فأصبحت تلك المفاسد لو نظر إليها منفردة مفاسد أصبحت ماذا؟ مصالح، تحولت إلى مصالح. وهذا ينظر فيه إلى الموازنة، ليس إلى نظر الإنسان وحسه وعاطفته ورغبته الذاتية، بل ينظر إلى الموازنة الشرعية. كذلك ينبغي للعالم ألا يضع الحجة إذا بلغت إليه أو وصلت إليه في أي موضع شاء، بل لها مواضع ربما يناسب في موضع لا يناسب في موضع آخر. قد روى القاضي بن أبي يعلى في الطبقات أنه جاءه رجل فقال له إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، فقال له الإمام أحمد رحمه الله لا تطلق، قال ألم يأمر عمر ابنه عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته فطلقها؟ قال له عمر، قال له الإمام أحمد حتى يكون أبوك كعمر، حتى يكون أبوك كعمر. ما الفرق بين هذا وهذا؟ أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما يأمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته، عمر بن الخطاب إمام محدث وملهم، ربما أراد أن يطلقها لأنه يرى أن الأصلح له الغير منها من الأحسن أو غير ذلك، فهو ينظر لحظ نفسه أو لحظ غيره؟ لحظ غيره، فهو أعلم وأبصر. لكن يأتي أب إليك ويقول، أو يأتي ابن ويقول والدي أمرني أن أطلق زوجتي هل أطلقها؟ تستدل بهذا أم لا؟ ربما الأب هذا زوجته لم تكرم أباه، أو ربما لم تصنع له شيء، والرجل هذا كبير في السن ومتعنت، لم تقدرني أو لم تقبل رأسي أو لم تفتح لي الباب أو لم تبتسم في وجهي، إذن فطلقها. هذا لحظ النفس أو لحظ الغير؟ لحظ النفس. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا تطلق. حينما استدل عليه بالدليل أشار الإمام أحمد أنه يعلم، ولكن أبوك يختلف عنه. لهذا نقول إن وضع الدليل الحق في أي موضع خطأ أو ليس بخطأ؟ خطأ، وإن كان في ذاته حق. ولهذا الفقيه الذي ينظر إلى الدليل وينظر إلى موضعه الذي هو عليه قد يكون في ذاته حق، وهذا كما أنه في المعاني كذلك أيضا في الأمور المحسوسة. يرى الإنسان في بيته، يرى اللوح جميل والبرواز حسن أو نحو ذلك، لكنه يرى أنه إذا وضعه في موضع جميل وإذا وضعه في موضع قبيح، أليس كذلك؟ وهل حسنه في ذاته مسوغ لأن تضعه في أي مكان؟ لا، لابد من النظر إلى السياق، لابد من النظر إلى السياق. ولهذا نقول ليس كل من ملك الحجة يحسن وضعها وتدبيرها. ولهذا كثير من الناس لديه من الأدلة ولكنه يجهل الواقع وما هي الآثار، أو من يعرف الواقع ويجهل الدليل. ولهذا نقول لا بد من الموازنة، معرفة الدليل الذي لا يقاومه شيء من الآثار، ومعرفة الآثار كذلك والدواعي التي تحدث بعد ذلك، وهذا من الحكمة التي يؤتيها الله عز وجل عباده. نعم.
باب من خص بالعلم قوما دون قوم
وهذا ظاهر أيضا في حديث عائشة حينما النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عن هدم الكعبة وجعل لها بابين، أن قومها حدثاء عهد بجاهلية، يعني حدثاء عهد بالإسلام، دخلوا الإسلام قريبا، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل هذا الفعل ولديهم تعظيم في البيت وغلو في هذا الباب وهو حجر، ولهذا أشركوا مع الله عز وجل وظنوا أن عمارة البيت الحرام وسقاية الحاج أعظم من توحيد الله، هذا من الخلط الذي لديه. ولهذا أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون، يعني أن هذه الأمور إنما وقع خلط فيها عند كفار قريش وبقي لديهم شيء من ذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه ليس من أمور الإسلام العظيمة الأصول التي يقدح في دين الإنسان لو تركها، وإنما هي من المصالح. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل للكعبة بابين، لماذا؟ حتى لا يظن أن ما غاب عنهم حبس عنهم لأجل مزيته ولا يدخله إلا الكمل من الناس. الصلاة في جوف الكعبة كالصلاة في جوار الكعبة هي واحدة، والرجل المجرم الفاسق لو كان داخل الكعبة هو فاسق ومجرم، والرجل الصالح العابد العالم سواء كان داخل الكعبة أو خارج الكعبة هو صالح وعالم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل بابين للكعبة يمر الناس ويدخلون ويخرجون ويخرجون منها حتى يعلموا أن الكعبة داخلها وجوارها من جهة الأمر سواء، من جهة الأمر سواء. ولهذا تجد عند العلماء أنهم يرون أن الصلاة في أي جهة من جهة البيت واحدة، وإنما العبرة بذلك هو الدنو والقرب والقرب من الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بجوفها وخشي عليه الصلاة والسلام أن يظن الناس أن هذا الفعل هو عبادة مقصودة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة دخل الكعبة وصلى بها نهارا، النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك الاحتجاب عن الناس، ومن ذلك أيضا الانكسار والتواضع. في هذا حكمة ولطيفة ربما أنتم تحتاجونها في مثل هذا البلد وهو ليبيا، بعد انتصار وتمكين يوجد هناك من سبقوا إليكم بالظلم والقتل والتشريد وسلب الأموال، وكذلك اختلاط كثير من الناس بشيء مثلا بنظام سابق أو غير ذلك، اختلط الناس ويوجد حسابات قديمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من ماذا؟ من مكة، وأوذي عليه الصلاة والسلام الأذى الشديد عليه الصلاة والسلام عند مكة، ووقع عليه الصلاة والسلام في عرضه شديدا، ومن أعظم ذلك إخراج النبي عليه الصلاة والسلام وطرده من بلده. رجع النبي عليه الصلاة والسلام منتصرا إليها. يقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة فبقي فيها نهارا يصلي لله. جاء في الحديث عند ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وقد طأطأ رأسه حتى إن عثنونه ليمس الرحل، تواضعا لله حتى لا يشعر الإنسان بشيء من نشوة الانتصار فيظلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسجود. لماذا؟ لأن الصلاة تدعو الإنسان إلى شيء من الانكسار والتواضع. لماذا؟ لأنه في موضع نصر. الثورات فيها خير لكن لها ثمرات ربما تكون سيئة في بعض الأحوال، أن الإنسان إذا نصره الله عز وجل ربما لنشوة الانتصار يظلم ويبغي. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر نفسه لله عز وجل تواضعا شكرا للمنعم، ما غاب عنه أن الله عز وجل امتن عليه بهذا، فغلب الامتنان لله سبحانه وتعالى على مثل هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الذين كانوا في مكة ليخرجوا واحدا واحدا، أريد أن أصفي الحسابات، من الذي وضع علي كذا، من الذي سبني، من الذي قال، وإنما أراد إصلاح ماذا؟ الأمر العام. لم يدافع النبي عليه الصلاة والسلام عن شخصه وذاته، وإنما يريد النظر إلى المستقبل، إقامة دين الله عز وجل وإقامة العدل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحشي وقد قتل من؟ حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة. حينما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتله جاء إليه عليه الصلاة والسلام ورآه وقد مثل بجثته، تأثر النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله لا أصاب بمصيبة بعدك. جاءه وحشي بعد ذلك وكان في الطائف في ذلك، رجع جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم، جاء إلى النبي ووقف عنده فقيل له وحشي، ثم رفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال النبي عليه الصلاة والسلام أأنت الذي قتلت حمزة؟ لشدة ذلك على وحشي قال هو ما قلت، يعني لا أستطيع أن أقول أنا قتلت هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أطرق فقال إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل، يعني أن الانتصار لا أريد أن أنتصر لنفسي، أنت دخلت الإسلام، أنت أعلنت التوبة والرجوع والانضمام إلى حياض الإسلام. ولهذا وحشي انصرف لكي لا يراه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يحزنه بذلك الكرب الذي وقع عنده، حتى لما ظهر مسيلمة الكذاب يقول وحشي فانتدبت إليه لعلي أكفر بقتل حمزة بقتل مسيلمة، فمكنه الله عز وجل من مسيلمة فقتله. ولهذا نقول إن تصفية الحسابات الذاتية ينبغي ألا يقوم عليها المصلح، لأنهم لا ينتصرون لذواتهم. يوسف عليه السلام بقي في السجن بضعة سنين، لما خرج في زمن مهلكة وبداية مجاعة، أم لا؟ هل أراد تصفية الحسابات أم أراد الإصلاح الوضع العام؟ أراد الإصلاح الوضع العام فقال اجعلني على خزائن الأرض، ما قال ائتني بزوجتك التي فعلت وفعلت وفعلت. الآن مسألة إغاثة وإنقاذ أمة، لا تصفية حسابات ذاتية، لا تصفية حسابات ذاتية. لهذا نقول إن المصلحين هم الذين ينتصرون للأمة لا ينتصرون لذواتهم. إقامة العدل في الأرض هذه رسالة المصلحين. الأمة إنما تبلى بالانتصار لذواتها، نريد حقي، ولماذا فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، ممن دخل في دائرة الحق، ممن دخل في دائرة الحق. إذا آب الإنسان وتاب وظهر منه إظهار الحق فينبغي للإنسان أن يبعد تلك الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما يجد من قتل حمزة ما أراد أن يتذكر ذلك وأن لا يذكره أحد، لأنه شيء مضى. قال إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل، لأن كلما أراك سأتذكر تلك المصيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا وهو المعصوم الذي لا يمكن أن يرتكب خطأ، مع ذلك أراد. لماذا أراد؟ أن لا يزداد الألم النفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشغله عن مصالح الأمة. لهذا نقول عيشوا لأنفسكم، عيشوا لمصالح الأمة، لإقامة دين الله عز وجل والعدل. ابتعدوا عن المصالح الذاتية، عن الإنصاف لذات الإنسان وحظه. ما دام مصلحة الأمة قائمة عليكم أن تشتركوا في إقامة الحق الذي أراده الله عز وجل لكم. ابتعدوا عن تصفية الحسابات الذاتية لفلان وفلان وفلان وفلان، وانظروا إلى الأمور المشتركة. إن أكملتم الأمور المشتركة وبقيت أمور فردية فهي تبحث بعد ذلك، لأن الأمة لا تضيع إلا بالبحث عن الجزئيات عند التفريط في الكليات. فابحثوا عن كمال هذه الكليات وبنائها، فإن اكتملت لكم فعليكم أن تنظروا بعد ذلك إلى الأمور المتدرجة في هذا. أعاني لله وإياكم على الحق والهدى والسداد. نعم.
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي عن بذلك
عن معروف ابن خربوذ نعم
عن معروف عن معروف ابن خربوذ عن أبي الطفيل عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ الرديف على الرحل قال يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا.
وهذا من السياسة الشرعية في إبلاغ العلم. وعلى ما تقدم أن العالم هو يعلم الناس ويشفي مرض الجهل فيهم، كحال الطبيب الذي يشفي مرض الأبدان. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى أحوالهم وأثار ذلك التعليم عليه، ويعرف أيضا المواضع وحال النفوس في تلقيها للعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى علما ولم يعلم البقية، أو لم يعلم الآخرين، أو علم بعضا ولم يعلم بعضا، لأن أثر العلم على هؤلاء يختلف عن أثر العلم على هؤلاء. ولهذا إذا رأى الإنسان شخصا من الأشخاص مفرطا في دين الله سبحانه وتعالى ألا يزيده تفريطا بآيات التوكل وآيات الرجاء، وإنما أن يعلمه بآيات وأحاديث التخويف والتوبة، وكذلك شدة عذاب الله سبحانه وتعالى. ولا يليق بالإنسان أنه إذا رأى رجلا يشرب الخمر ورأى رجلا مثلا أنه مثلا يحل الربا ونحو ذلك وباقي على هذا الأمر يقول له إن الله عز وجل غفور رحيم وابقى على ما أنت عليه، بل يبين له خطورة هذا الأمر ويبين له أيضا أن الله عز وجل غفور رحيم لمن تاب لمن تاب حتى يعود، وأن الله عز وجل أيضا جعل هذه الأشياء تحت مشيئته، لكن حتى يسوس الناس بالعلم الذي لديه، يسوس الناس بالعلم الذي لديه، فيرهب من يستحق الترهيب ويرغب من يستحق الترغيب في ذلك، ويوجه خطابا عاما وخطابا خاصا. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشر الناس فيتكلوا، هؤلاء هم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. هذا إذا كان في الصحابة وهم خير الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يبالغ بذكر آيات وأحاديث الرجاء ويبتعد عن آيات التخويف والتهديد خشية على الناس؟ هذا لا شك أنه من التقصير في بيان الحق. لهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى أحوال الناس، إذا وجد الإنسان وجل من ذنب أقلع منه قديما وتاب إلى الله واستقام حتى بلغ به مرتبة الوسوسة، يكثر من آيات الرجاء والتوكل على الله عز وجل والرحمة والمغفرة وسعة فضل الله عز وجل على عباده حتى يسكن حتى لا يقنط. والإنسان المفرط يأتيه بآيات التشديد والعقاب الذي يتوعد الله عز وجل به عباده حتى يقرب من الله سبحانه وتعالى، حتى يصل إلى مرتبة الاعتدال في ذلك، وهذا من السياسة الشرعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بأسماء المنافقين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هو أجل منه وأفضل كأبي بكر وعمر. الحكم في ذلك متعددة، منها أن حذيفة بن الأمان عليه رضوان الله تعالى، وهذا يوجد في كثير من الناس، وهو أن الناس يؤتون ببعض الخصال الفطرية، إما بشدة الكتمان، هذه فطرة في الناس، ولا يعاب الإنسان في بعض الشيء الذي يقوله ما لم يستأمن عليه، هذا من الوجوه، وهذا لا يجعل الإنسان المفضول أفضل من غيره من جميع الوجوه، بل يقال إنه من هذه الخصيصة. ولهذا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وعمر بن الخطاب أفضل من غيره من غيرهم من الصحابة بالإطلاق. ونقول إنه قد يوجد في بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخصال ما يتفاضل على غيره في هذا الباب، ولكن نقول إن الخصال المكتسبة فاق فيها أبو بكر عليه رضوان الله تعالى، لكن الخصال الفطرية التي يجبل عليها الإنسان قد يوجد من الصحابة من هو أشد بسطة في الجسم. هل هذا منقصه؟ ليس منقصه. هل هو فضل له في دينه على غيره؟ لا، ليس لفضله على دينه على غيره. لماذا؟ لأنه ليس مكتسبا. أما الصفات المكتسبة فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب أفضل من غيره. لهذا الجانب الفطري قدم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان على غيره. منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل أن ثمة خلفاء راشدين بعده، منهم أبو بكر ومنهم عمر، وأن من المنافقين من سيبقى معه بعد ذلك، ولو أعلمهم بأسمائهم فربما حملهم ذلك على بعض التصرف، أراد النبي لأنهم ليسوا بمعصومين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك سياسة. وذلك أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن النبي في قتل من ظهر منه شيء، فكيف إذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم بعد ذلك؟ وهذا من سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال حكمته لصلاح الخلفاء من بعده وصلاح الأمة. وهذا ما ينبغي أن يؤخذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمته كان يبلغ أقواما بأشياء ويبلغ آخرين لسياسة هذه الأمة وسياسة أمر الدين في أبواب العلم، في أبواب الأخبار، في أبواب الموعظة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رب خير الأجيال بعده في أبواب العلم، في أبواب المعرفة، في أبواب التربية والسلوك والأدب. يتفق العلماء على أنه لا حرج على العالم أن يقول بالمرجوح أو يدع السنة جمعا للكلمة، وذلك لأن الاجتماع من المقاصد الشرعية، من المقاصد الشرعية. فنقول إن أمر الاجتماع متأكد وهو آكد من السنة الذي يأتي بها الإنسان. مثلا في بلد من البلدان يؤذنون مثلا بأذان أبي محذورة، وفي بلد لا يؤذنون، والناس لا يعلمون مثل هذا الاختلاف. وإذا جاء في هذا البلد وأذن عند العامة والعلم لديهم قليل، ظنوا أن هذا إحداث وتبديل لدين الله، فوقع لديهم شيء من الاضطراب. أليس في هذا هو ترك بعض السنن لجمع الكلمة وتأليف القلوب؟ نعم. هل يعني هذا إخفاء للسنة؟ لا، نقول اجلس مع الناس وعلمهم أسبوع وأسبوعين بهذه السنة ثم أذن فيها، ثم أذن فيها. وهذا له مواضعه من أمور السنن، وله مواضعه أيضا من أمور من الأمور الواجبة. نعم نعم. من لديه علم نعم. هذا إذا في حال الإطلاق يكون فيه تجوز، لكن في حال إنزالها على الأفراد يكون فيها احتراز وتشديد. نعم.
باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت، فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
في الحياء في العلم نقول إن العلم لا يناله مستحي. الذي يستحي مثلا من السؤال خجل من جهله أو نحو ذلك، أو الذي يتكبر يخشى أن يفهم أنه يجهل هذه المسائل، الاعتراف بالجهل هو بوابة العلم. وكذلك أيضا لا يصل الإنسان إلى درجة الصواب إلا على عتبة الخطأ، فالخطأ أمر جبل عليه الإنسان، فلا يستحي الإنسان من أمثال هذه الأشياء. ومن عبارات الخطأ التي يستعملها الناس هي قولهم: لا حياء في الدين، وهذا من الخطأ. الدين كله حياء، ولكن نقول: لا حياء في العلم، لا حياء في العلم والتعلم. فيعلم الإنسان غيره، يعلم أيضا، يسأل الجاهل العالم حتى من المسائل التي ربما يقع فيها الإنسان حرج من ذكرها وتفصيلها ونحو ذلك، يسأل حتى يستبرئ لدينه. تسأل المرأة كذلك ما تبرأ بها ذمتها، فربما تكون الذمة مشغولة، وربما يقع الإنسان في إثم ويمنعه من ذلك الحياء من سؤال عالم أو سؤال غريب أو سؤال زوج أو سؤال أخ أو نحو ذلك. هذه من الأمور التي يأثم بها الإنسان إذا منعه من ذلك الحياء. كذلك أيضا لا يمنع الإنسان الحياء من جهله أن يتعلم، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم كحال أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. فتعلم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يمنعه سنه من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مع علو منزلتهم وكبر سنهم لم يمنعهم أيضا أن يسألوا من دونهم كحال عمر بن الخطاب، فكان يسأل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عن مسائل الدين ومسائل التأويل التي ربما ليس عند عمر بن الخطاب منها علم. وكانوا أيضا يأتون إلى عائشة عليه رضوان الله تعالى ويسألونها، وهي امرأة ليست في سنه وهي صغيرة. ولهذا نقول إن الإنسان في سؤاله للعلم عليه أن يرفع الحياء حتى يكتمل له العلم، وألا يستحي من جهله ولا من خطئه ولا من ظهوره ولا من ظهور ذلك للناس، فإن هذا أمر يفطر عليه الناس من جهة في جهة الجهل، فإن الإنسان لا يولد متعلما، بل يولد جاهلا ثم يتعلم بعد ذلك. وفي هذا أيضا شدة عفاف الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى وجهلهن، حتى إنها استحت عليها رضوان الله تعالى أم سلمة فقالت: أو تحتلم المرأة؟ لأنها لا تعلم من ذلك شيء، وهذا لسلامة الفطر، لسلامة فطرهن ونقائهن وعفافهن وطهرهن عليهن رضوان الله تعالى. نعم. وفي حديث عبد الله بن عمر، وتقدم معنا أيضا قبل ذلك في الشجرة وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وفي قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، أن الإنسان يحب أن يظهر علم ابنه وفضله وتعلمه، فأحب أن يكون أجاب حتى يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم نجابة عبد الله بن عمر وفضله وتميزه على غيره، فإن النفوس مجبولة على حب ذلك لأبنائها وكذلك بناتها والأقربين منها. نعم.
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء.
في قوله هنا: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، يعني مع وجود الحياء لم يمتنع عن التعلم، وإنما سأل أو طلب من غيره أن يسأل أن يتحقق له العلم سواء كان بمباشرة أو بغيره. وإنما استحيا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى لمقام النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته، وهذا لشدة الحياء وكذلك أيضا العفاف فيما بينهم والتعظيم والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فاطمة وهي بنت النبي عليه الصلاة والسلام عليها رضوان الله زوجة علي بن أبي طالب استحيا أن يسأله في شيء من خاصته بينه وبينها، فأوكل غيره أن يسأله عن ذلك. نعم.
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال:
والمذي هو الذي يخرج من الرجل بشهوة بلا دفع، وهو نجس أيضا، وحكي الإجماع على هذا، حكى الإجماع على نجاسته ابن العربي، وكذلك أيضا الودي حكي الإجماع على نجاسته، وهو الذي يخرج بلا شهوة، أما المذي يخرج بشهوة بلا دفع، وأما بالنسبة للودي وهو أشد اصفرارا يخرج وهو مرض يخرج من الإنسان بلا شهوة وهو نجس أيضا. فالذي يخرج من الإنسان مذي وودي ومني، المني طاهر والودي والمذي نجس، وهذا أيضا حكى بعضهم فيه خلاف، أما المني فحكي فيه الإجماع وكذلك الودي، أما المني فهو طاهر على الأرجح، وظواهر الأدلة تعبده في هذا، وقد جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها كانت تحكه بيدها من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن طاهرا ما حكته بيدها دليل على طهارته، فإن النجاسة لا يباشرها الإنسان بيده وإنما يحول بينه في ذلك بحائل. نعم.
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في تعليمه لأصحابه أنه يكون في المسجد، وإجابته كذلك أيضا للناس في تعليمهم وكذلك أيضا إرشادهم. وهنا في ذكر عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ يعني بالحج، أن نهل بالحج. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل موضع التعليم لأصحابه الغالب في مسجده، ولهذا جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. والمراد برياض الجنة هي مواضع العلم. وقد جاء في الخبر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر، الذكر إذا أطلق في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بذلك العلم، يراد بذلك العلم، الفقه والحلال والحرام. ولهذا يقول عطاء قال: ذكر الله وكيف تصلي وكيف تزكي وكيف تنكح وكيف تطلق، يعني معرفة الأحكام والحلال والحرام. وهذا المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة، يعني حلق الذكر التي تتفقهون فيها أحكام الدين. هذا الأصل. ثم يأتي بعد ذلك تبعا هو ذكر الله عز وجل بتسبيحه وتهليله وتحميده وغير ذلك من الأذكار التي يتعلمها أو يذكر الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى، سواء كان في مجلس واحد معه غيره أو كان منفردا، فهي أيضا من مجالس الذكر. نعم.
داخل الروضة.
في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ذهب جماعة من العلماء، وهو قول ابن عبد البر ورجحه ابن القيم رحمه الله أيضا في الجواب الكافي، وذهب غيرهم إلى وأيضا معهم إلى أن المراد بذلك هو موضع التعليم، موضع جلوس النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعالوا إلى هذا الموضع تعلموا، فهو روضة من رياض الجنة. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى غير هذا الموضع لكان روضة كذلك، لكان روضة كذلك. من العلماء من قال إن هذا الموضع هو روضة من رياض الجنة حقيقة، فتستحب فيه العبادة، وهذا فيما أرى أنه مرجوح، فيما أرى أنه مرجوح، وأن المراد بذلك أن هذا موضع للتعليم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحث أصحابهم ويحضهم عليه. نعم.
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا
ولا البرنس
ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
عندك سؤال؟ يقصد في هذا ومهل أهل اليمن من يلملم، يعني يقول: لا أذكر أن النبي قالها. يعني أن ابن عمر يريد أن يبين أن هذا الذي أضبطه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن النبي قال ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لدقته وعنايته بنقل الخبر كما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هو ميقات أهل اليمن شيخ؟
يلملم.
طب في شيء ثابت في السنة؟
اي نعم، حديث ابن عباس. نعم،
ما بلغ ابن عمر.
نعم. في قول المصنف رحمه الله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. هذا من فقه العالم أن يجيب السائل بأكثر مما سأله إذا كان يحتاج إليه من غير إسهاب أو إشغال، وذلك أن الإنسان ربما يسأل عن مسألة من المسائل ويتبادر إلى ذهن العالم أنه يجهل مسألة يحتاجها أيضا في هذا الباب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل كما قال عبد الله بن عمر عما يلبس المحرم سأله عما يلبس، ما سأله عما لا يلبس، ما سأله عما لا يلبس، فأجابه بجواب أتم من هذا. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا. يسأل عن ماء البحر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور وماؤه الحل ميتته. مع أنه ما سئل عن ميتة البحر، عن أكل السمك، سأل عن الماء فقط. يعني أنك تحتاج إلى هذا الجواب ربما يغيب عنك، سأجيبك على هذا وأزيد أمرا آخر. وهذا من فقه السائل، ربما يسأل الإنسان مثلا في سفر، يسألك وأنت تعلم حكما من الأحكام، فسأل عن مسألة مثلا في القصر أو في التيمم أو في المسعى للخفين، وتعلم أنه ربما إذا جهل هذه المسألة فسيجهل أخته، فسيجهل أختها. الذي يجهل طهورية الماء يجهل طهورية أو إباحتك للسمك من باب أولى، من باب أولى. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف مراتب الجهل وأحوال السائلين حتى يجيبهم فيما هو أكمل، أكمل جوابا وأشفى لعيهم. فإذا سئل الإنسان عن مسألة من المسائل ورأى أن مثل هذه المسألة لا تجهل، يعلم أن مسألة هناك أولى منها يحتاج إليها، ويتلبس بها الإنسان فيجيبه بمثل هذا الأمر. وهذا من تمام الفقه. وكذلك أيضا إبراء الذمة، كذلك إبراء الذمة. ونكتفي بهذا القدر.
نعم، أقول انتهى الكتاب.
وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.